السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الحج من شعائر الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من برنامج مناسك الحج الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التحقيق والإيضاح للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد الله، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 30 بعد 300 و1000. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من العلماء، منهم من طالت ملازمته له، ومنهم من قرأ عليه شيئا يسيرا كسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وشيخ تخرجه هو العلامة محمد بن إبراهيم هو العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. المقصد الرابع جمهرة طلابه، أخذ عنه رحمه الله تعالى جم غفير من الطلبة طبقة بعد طبقة، منهم جماعة من العلماء كالشيخ فهد بن حمي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الرحمن البراك رحم الله أمواتهم وحفظ الحي منهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، ترك رحمه الله تعالى من بعده إرثا عظيما من المصنفات، منها ما حرره بنفسه كالعقيدة الصحيحة والتحقيق والإيضاح والفوائد الجلية ونقد القومية العربية، ومنها ما كتب عنه حال الدرس ثم عرض عليه حال حياته كشرح 3 الأصول، ومنها ما كتب عنه حال الدرس ولم يعرض عليه حال حياته كشرح كتاب التوحيد وغيره. وهذا القسم الثالث أقل الأقسام اعتدادا به على قواعد أهل العلم كما سبق بيانه في غير هذا المحل. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، كما صرح به المصنف في ديباجة كتابه. والمراد بالزيارة زيارة مخصوصة، هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. وهذا التركيب على ضوء الكتاب والسنة تركيب شاع عند المتأخرين يريدون به ما كان مبنيا من المسائل على دلائل الكتاب والسنة، ولم يكن معروفا عند من سبق، وهو من جنس الصفة الكاشفة، فإن ما يبديه العلماء في كل مذهب مرده في أصل الأصول عندهم إلى الكتاب والسنة، فإن فقهاء الإسلام متفقون على أن الكتاب والسنة هما أصل الدلائل التي تبنى عليها المسائل، فذكرها من جنس ذكر صفة كاشفة لا تفيد تمييزا ولا تخصيصا. ومن ظن أن كتب المتأخرين هي التي حظيت بهذا مما يبرزونه باسم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان كذا وكذا في ضوء الكتاب والسنة، ويغفل عن أن هذا الأصل أصل مطرد عند المتقدمين، فيحط على كتب الفقهاء بأنها لم تنسج على الدليل، فذلك غلط عليهم. ومن أعظم الغلط في الشريعة الغلط على الأجلة من العلماء، والأولى اجتناب هذا. ولم نجد أحدا من كبار المحدثين لما صنف كتابا له وترجم تراجمه بناه على هذا المعنى، بل الكبار منهم كالبخاري وابن حبان والبيهقي مثلا لما ذكروا الصلاة ترجموا بصفة الصلاة، ولم يقولوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بيان هذا المعنى فيما سلف. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى المصنف رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك دليلان اثنان. أحدهما شيوع نسبته إليه بطباعته مرارا حال حياته دون نكير منه، وثانيهما عدم ادعاء أحد سواه أنه تصنيف له أو لغيره. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب إبراز الأحكام الشرعية المتعلقة بثلاثة أبواب عظيمة من الدين، أولها الحج، وثانيها العمرة، وثالثها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته. المقصد الرابع ذكر رتبته جرى عامة أهل العلم قديما وحديثا على تقييد مدون في منسك الحج، وقد اتفق للمصنف رحمه الله تعالى اقتفاء عادتهم، فصنف هذا الكتاب منسكا في الحج، بناه على دلائل الكتاب والسنة مما تبين له كما صرح به في صدر كتابه على نحو مختصر، فجاء لاختصاره واشتماله على الدلائل من أنفع المناسك المختصرة التي صنفها المتأخرون كما صرح بذلك تلميذه عبد المحسن العباد في تبصير الناسك. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في فصول يترجم لكل واحد منها بقوله فصل، ثم يتبعه بما يدل على ما ترجم له. واعتنى فيه كما أراد ببيان دلائل الكتاب والسنة، فحشاه على اختصاره بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، معتنيا في الغالب بعزو الأحاديث إلى مخارجها من الكتب المصنفة، وربما أهمل ذلك في مواضع منه، وقل ذكره للخلاف إلا أن يشير إلى الترجيح كأن يقول وهو الأصح من قولي أهل العلم، أو وهو الصحيح في المسألة، فإن مثل هذا إشارة إلى الخلاف. المقصد السادس توضيع العناية به. حظي هذا الكتاب بعناية فائقة في طبعه مرات كثيرة في حياة المصنف نافت عن 30 مرة، ثم وضع تلميذه الشيخ عبد الله بن جبرين شرحا له اسمه الإفصاح، شرح كتاب التحقيق والإيضاح، وأصله أمال أملاها حال الدرس، قيدت عنهم ثم عرضت عليه فأقرها ونشرت بهذا الاسم حال حياته رحمه الله. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. الموجب لإقراء هذا الكتاب رعاية فقه المناسبات، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزمان أو مكان أو حال، كأحكام الصيام أو الحج أو الخسوف أو الاستسقاء. ومن مآخذ العلم الاعتداد بهذا الأصل، فإن إشاعة رعاية فقه المناسبات ينتفع بها طائفتان اثنتان: الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المناسبة، فتنتفع بإبداء أحكامها حال وقوعها. ومن قواعد العلم المقررة أن الواجب من العلم هو ما وجب العمل به، فكل شيء وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم به عليه، كما ذكر ذلك القرافي في الفروق، وابن القيم في إعلام الموقعين، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فمن رام أداء شيء من الأحكام المعلقة بالمناسبات وجب عليه أن يتعلم أحكامها قبل الإقدام على العمل بما يجب فيها. والطائفة الثانية طائفة لها علم بهذه الأحكام، فيجري بيان الأحكام لها تذكيرا لما علمته من قبل، فإن العلم إذا كرر تقرر في النفوس، ولا سيما إذا كان علما غامضا دقيقا. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية أن أحكام مناسك الحج من أدق العلم وأغمضه، فيحتاج ملتمس العلم أن يكرره مرة بعد مرة، وأنفع التكرير له هو ما اقترن بزمانه.